بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وبهذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطعا، فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، ووالى من يواليه الله وعادى من يعاديه الله. لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها، فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب ومحابه والبعد عن مكروهاته. ومتى كان مع المحبة فعل ما يبغضه المحبوب فإنها لا تكون تامة.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازمنا مع كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب ألفه لبيان مذهب أهل السنة والجماعة في السلوك عموما وفي المحبة خصوصا. سبق أن قرأنا ما يتعلق بهذه المسألة في فصول عديدة، بيّن فيها شيخ الإسلام أهمية الإرادة والمحبة في كل عمل من الأعمال. في هذا الفصل، وهو من أطول فصول الكتاب، في هذا الفصل يبين كمال المحبة والبغض ولوازمهما. متى يكون كمال المحبة ومتى يكون البغض وكماله، وما هي لوازم المحبة والبغض. ويبين في هذا الفصل أيضا أن محبة الله عز وجل ليست سهلة، محبة الله عز وجل هدف عظيم جدا، وهو يوجب المجاهدة في سبيل الوصول إليها. محبة الله عز وجل يبين أيضا ما الذي ينافي محبة الله عز وجل، ويبين أيضا الحب في الله والبغض فيه. هذه المسائل كلها مرتبطة في مسألة المحبة. بيّن في البداية أن محبة الله عز وجل توجب المجاهدة في سبيله قطعا. من لم يجاهد، من لم يبذل المجاهدة في سبيل الحصول والوصول إلى محبة الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون ممن يحبه الله عز وجل. فإن من أحب الله وأحبه الله، النتيجة أنه سيحب ما يحبه الله، سيبغض ما يبغضه الله، ويوالي ما يوالي من يوالي الله، ويعادي من يعاديه الله. لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها. هذا الذي يوضحه. نعم. وأما
قال رحيم، قال رحمه الله: وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة. قال تعالى:
أي شخص يحب الله عز وجل ويحب أعداءه، إذن هذا لا يمكن.
قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. فأخبر أن المؤمن الذي لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما في الحديث المتفق عليه والذي نفسي
بيده. فأخبر أن المؤمن الذي أي هو الذي المؤمن هو الذي لا بد أن يكون نعم.
قال كما في الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد.
يعني هذه الزيادة لاحظوا هامش أربعة. فأخبر أن المؤمن الذي في هامش أربعة زيادة من نسخة باء. هذه زيادة خطأ. هذه الزيادة لا تتناسب مع عدم هذه الزيادة أحسن. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول المؤمن هو الذي المؤمن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه. فكلمة الذي هنا مقحمة. نعم.
قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال لا يكون موادا لمن حاد الله ورسوله. فإن هذا جمع بين
يحب الله عز وجل ويحب أعداءه هذا لا يمكن.
فإن هذا جمع بين الضدين أن يكون محبا للشيء محبة تامة ومحبا لضده وعدوه. فإن الضدين لا يجتمعان ومحبوب الله ومحبوب محاديه لا يجتمعان.
يقول ابن القيم رحمه الله لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى الذي هو الله عز وجل الذي هو محبوب لذاته. لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، ولا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. نعم.
قال فالمحب له لو كان موادا لمحاده لكان محبا لاجتماع مراد المتحادين المتعاديين. أيه. وذلك ممتنع.
نعم.
ولهذا لم تصلح هذه الحالة.
هذه الحالة يقصد المحبة ومحبة محابه لا تصلح.
قال ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله، فإنه يجب على العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يكون مؤمنا إلا بذلك. ولا تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا، فلا ولاء لله ورسوله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله.
يعني هذه قضية من البداهة في مكان، أنه إذا كان أحد يحب الله عز وجل لا يمكن أن يحب ما يراديه، أو لا يمكن أن يحب ما يبغضه الله عز وجل. تعرفون أن هذا الباب باب السلوك استأثره الصوفية، والصوفية عندهم أن كل ما يحصل فهو محبوب لله عز وجل. أحيانا نحن لما نرى أن الأئمة يطيلون في موضوع من الموضوعات تستغرب، تجد أنه يريد أن يرد ويريد أن يؤصل. الصوفية يرون أن كل ما يحصل في الكون فهو محبوب لله عز وجل، وبالتالي يدعي أنه يحب ما يحبه الله عز وجل ويحب ما يحبه فرعون أيضا مثلا. لا يمكن. إذا كنت تحب الله عز وجل تحب محابه وتعادي ما يبغضه الله عز وجل. لا يمكن أن تجمع في قلبك حب الله عز وجل وحب أعدائه. نعم.
قال وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضا فأولئك أولا ليسوا متحادين من كل وجه.
يعني هنا يأتي سؤال، إذا كان هذا عدو الله عز وجل فليس له مني إلا البراءة، هذا ولي الله عز وجل من المؤمنين ليس له مني إلا البلاء، طيب هل يمكن أن يكون هناك من يستحق شيئا من الولاء وشيئا من البراء؟ نعم يمكن، مثل المؤمنين الذين يتقاتلون. فلا بد أن يكون مع بعضهم شيء من الحق ومع بعضهم شيء من الباطل، لأنه لو كان أحدهم على الحق المحض لا يمكن أن يخالفه الثاني، ولكن قد يكون شيء من الحق مع بعضهم وشيء من الحق مع بعضهم. هنا ماذا تفعل؟ هنا تتحرى الوضع. من كان معه شيء من الحق تعترف به له وتواليه بقدره، وهكذا بالنسبة للباطل. نعم.
قال فإن مع كل منهما من الإيمان ما يحب
فأولئك عليها. أولا ليسوا متحادين من كل وجه. قد يقول أحدهم، أحد المتنازعين قد يقول إما أن تحبني وتواليني وإما أن تحب وتوالي عدو. يقال له لا يمكن هذا. نعم.
قال فإن مع كل منهما من الإيمان ما يحب عليه الآخر وإن كان يبغضه أيضا، فيجتمع فيهما المحبة والبغضة. وكذلك كل منهما لا يجب أن تكون جميع أفعاله موافقة لمحبة الله وجميع أفعال الآخر موافقة لبغض الله، بل لا بد أن يفعل أحدهما ما لا يحبه الله وإن لم يبغضه، ولا بد أن يكون في الآخر أيضا ما يحبه الله إذ هو مؤمن، فيجب أن يعطى كل واحد من المحبة بقدر إيمانه، ولا يجب أن يحب من أحدهما ما لا يحبه الله وإن كان لا يبغضه، بل ولا يحب من أحدهما ما كان خطأ أو ذنبا مغفورا وإن كان لا يبغض على ذلك، فلا يحب إلا ما أحبه الله، فلا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله، فيحب ما كان في اجتهاده من عمل صالح. وهذا الذي ذكرناه أمر يجده الإنسان من نفسه ويحسه، أنه إذا أحب الشيء لم يحب ضده.
هذا الذي ذكرناه يرجع إلى أصل التقرير، أنه لا بد أن يتمحض حبك لله عز وجل ولمحابه، وتعادي ما يبغضه الله عز وجل. نعم. يجده من نفسه ويحسه أنه
إذا أحب الشيء لم يحب ضده بل يبغضه، فلا يتصور اجتماع إرادتين تامتين للضدين، لكن قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيء ونوع محبة وإرادة لضده، فهذا كثير بل هو غالب على بني آدم، لكن لا يكون واحد منهما تاما، فإن المحبة والإرادة التامة للفعل توجب وجود المحبوب المراد مع القدرة، فإذا كانت القدرة حاصلة ولم يوجد المحبوب المراد لم يكن الحب والإرادة تامة.
يعني عدم وجود المحبوب المراد مع وجود القدرة التامة لا يكون إلا من نقص المحبة والإرادة. واضح؟ مثلا شخص سمع الأذان وهو يستطيع أن يذهب إلى المسجد ويحب أن يصلي، يحب الله عز وجل ويحب ما فرضه الله عز وجل، إذن يحب محبة عامة، وكذلك يستطيع، هل يتخلف الأمر؟ لا يتخلف. متى يتخلف؟ إذا كان فيه شيء من محبة غير محبة الله عز وجل وإرادته ضعيفة. نعم.
قال وكذلك البغض التام يمنع وجود البغيض مع القدرة، فمتى وجد مع إمكان الامتناع لم يكن البغض تاما.
فمتى وجد البغيض مع امتناع من إمكان الامتناع لم يكن البغض تاما. لو كان البغض تاما لم يوجد مثلا موالاة أعداء الله عز وجل، لا بد أن نبغض ما يبغض الله عز وجل ونبغض أعداءه، فإذا وجد في بعض المسلمين شيء من الموالاة لأعداء الله عز وجل، هذا معناه أن بغضه له ليس تاما.
قال من هنا يعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن على بابه، فإنه لو كان
على بابه، يعني لأن كثيرا من الشراح أوله يقول شيخ الإسلام لا يحتاج إلى تأويل. نعم، لماذا؟
قال فإنه لو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها، فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف، أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف، وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب.
إما ضعف الاعتقاد وإما ضعف البغض نفسه. نعم.
ومحبة الله ورسوله على درجتين، واجبة وهي درجة المقتصدين، ومستحبة وهي درجة السابقين.
هذه ليست قضية المحبة فقط، إنما هذا التقسيم في جميع الأعمال. يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بالنسبة للظالم، ما ذكره شيخ الإسلام هنا، الظالم هو الذي قصر حتى في المحبة الواجبة، واضح؟ هنا ذكر محبة الله ورسوله على درجتين، واجبة وهي درجة المقتصدين، ومستحبة وهي درجة السابقين. لم يذكر ما عليه الظالمون لأنفسهم، لأن عندهم نقص حتى في المحبة الواجبة. إذن هناك من عنده كمال المحبة، كمال المحبة يكون كمال المحبة يكون بتحقيق المحبة الواجبة وزيادة المحبة المستحبة، واضح؟ عنده المحبة الواجبة وأيضا عنده محبة المحبة المستحبة. مثلا يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات. طيب، أما إذا قصر في المحبة الواجبة فهذا ظالم لنفسه. هذه ثلاث درجات: درجة السابقين بالخيرات، السابقين وهم الذين جاءوا بالمحبة المستحبة. المحبة المستحبة تكون بعد الواجب، واضح؟ الذي يدعي أنه يأتي بالمحبة المستحبة وهو يفرط في المحبة الواجبة هذا يلعب، لأن المحبة المستحبة بعد المحبة الواجبة، وإذا تعارضت هذه وهذه فالمحبة الواجبة هي المطلوبة، وكذلك في الواجبات عموما، واضح؟ نعم.
قال فالأولى تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بحيث لا يحب شيئا يبغضه الله، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، فذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالى وبغض ما حرمه الله تعالى. وذلك
هذه المحبة والكراهة تتعلق بالواجبات والمحرمات. نعم.
وذلك واجب، فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجودها واجبة، وذلك مستلزم لمحبتها التامة، وإن كراهية المحرمات كراهية تامة تمنع من فعلها واجب، وذلك مستلزم
يعني
لبغضها.
فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجودها، هنا أكتب نقطتين حتى يكون هذا واضح، يعني بعد إرادة تامة تقتضي وجودها نقطتين بعدها واجبة. وكذلك في السطر الذي بعده: وإن كراهية المحرمات كراهية تامة تمنع من فعلها، هنا نقطتين واجب. نعم.
قال: فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أوجبه الله ويبغض ما أبغضه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
كل هذا التطويل لبيان أن هناك محاب لله عز وجل وأن هناك مساخط لله عز وجل، وهذا كله لا يوجد عند المسلم. واضح يا مشايخ؟ تجده يدعي أنه من أهل تزكية القلوب. كيف تزكي القلوب بهذه الظلمات؟ واضح؟ يعني إذا هناك محاب لله عز وجل لابد أن تحبها، هناك مساخط لله عز وجل لابد أن تسخطها. أما عنده يقول: ما دام أن هذا وقع، الله عز وجل أراده وأحبه، هكذا يزعم، ولا يميز بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم.
قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة.
طبعا هذا بعد المحبة الواجبة دائما. محبة السابقين بعد المحبة الواجبة. نعم.
وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه، فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله.
هذا كما قلت في جميع الأعمال. فمثلا تقسيم السابقين والمقتصدين والظالمين في الزكاة مثلا، الذي يفرط في الزكاة الواجبة هذا الظالم لنفسه، والذي جاء بالواجب هذا مقتصد، والذي زاد على ذلك بالصدقات هذا نعم، هكذا في كل نعم.
قال: كما في سائر أنواع المحبة فإنها توجب بغض الضد. علم أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله، فإن مقصود الجهاد تحصيل ما أحبه
الجهاد بمعنى المجاهدة عموما. يقول: إذا كانت محبة الله عز وجل الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله فإنها توجب بغض الضد. وإذا علم هذا كله، علم أن الجهاد لتحصيل هذه المحبة من موجب محبة الله ورسوله. نعم.
فإن مقصود الجهاد تحصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله، فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد فلم يأتي بالمحبة الواجبة قطعا، فيكون فيه نفاق، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
ولم يحدث نفسه بالغزو، لم يفكر في هذا أبدا، أن الجهاد من المجاهدة، الجهاد لحصول محبة الله عز وجل، ويكون في كل موقع بحسبه، بحاجة إلى أن تذهب إلى الثغور للجهاد، بحاجة إلى أن تدافع بقلمك، بحاجة إلى أن تدافع بخطبك، بدروسك، هذا كله يدخل في المجاهدة في سبيل محاب الله عز وجل. نعم.
قال: وكذلك جمع بينهما
في بعض الناس الآن للأسف الشديد استخدم الجهاد ذريعة لنشر الفساد في الأرض وللجريمة، والطرف الآخر بعضهم لا يكاد يريد أن يسمع كلمة الجهاد، كلمة الجهاد هذه تخيفه، واضح؟ بل يعيب بعض الناس، يقول هؤلاء جهاديون. سبحان الله، إذا كان أولئك المفسدون جهاديين فأنت تثني عليهم، وليش جهاديين هم مفسدون، أما من كان مجاهدا وجهاديا فيا شرف هذا الرجل. واضح؟ نحن لا ينبغي أن نتأثر لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. الجهاد شعيرة عظيمة، بل الجهاد ذروة سنام الإسلام، ليس كل واحد يفكر في الجهاد. واضح؟ أيضا في الطرف الثاني هؤلاء المجرمون الذين شوهوا الإسلام وجعلوا الجهاد في سبيل الله تكأة لجرائمهم لفسادهم، هؤلاء ليس مجاهدين وليس من الجهاد في شيء، مثل جهاد الخوارج. نعم.
قال وكذلك جمع بينهما في قوله تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقرنه بالمحبة في الآيتين في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
سبق في بيان مذاهب الناس في المحبة، سبق بيان أن أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة من الطرفين: محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين، ونسأل الله أن نكون منهم، ومحبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. واضح؟ ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحب الله عز وجل ورسوله وجميع محابه محبة كاملة تامة، ونسأله سبحانه أن نكون من السابقين في جميع أبواب الدين. المهم هنا سبق أن بينا وذكره الشيخ الإسلام أن الله عز وجل ذكر هذا الذي ذكرته كله، ذكره في كلمتين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، في جملة واحدة أثبت المحبة من الطرفين. نعم.
قال رحمه الله: فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ويحبونهم هم أدلة على المؤمنين
أدلة
أعزة على الكافرين. أدلة
هم إيش؟
أدلة
ليش؟ خبر هم مبتدا.
أدلة ماذا يكون؟ أدلة خبر.
نعم.
قال: هم أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه إخوانهم، والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم، وأنهم يجاهدون في سبيل الله.
كثير من المسلمين الآن عكس هذا، تجده دليلا خانعا أمام أعداء الله عز وجل، وتجده مستأسدا على كثير من المسلمين إذا كانوا من الفقراء والمساكين. نعم.
والجهاد من الجهد وهو الطاقة، وهو أعظم من الجهد الذي هو المشقة، فإن الضم أقوى من الفتح، وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى.
الشيخ الإسلام رحمه الله لأنه علام في جميع الفنون يعطينا الفوائد سواء كان نحوية صرفية بلاغية، تتعلق بالتفسير، تتعلق بشرح الحديث، تتعلق بعلم الكلام. هنا الآن يعطينا فائدة تتعلق بالصرف، وهذه الفائدة ترجع إلى الحركات. من الحركات تعرف القوة والضعف، والعرب لهم أسلوب خاص في تعيين الحركات، وهذا يبينه هنا في الجهد والجهد. الجهاد من الجهد وهو الطاقة، وهو أعظم من الجهد. الجهد هو المشقة. لماذا؟ فإن الضم أقوى من الفتح. الضم الحركة أقوى من الفتح، وأقوى أيضا من الكسر. نعم. وكلما كانت الحروف
وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى أقوى، ولهذا كان الجرح أعظم من الجرح، فإن الجرح هو المجروح نفسه وهو عين، والجرح مصدر وهو فعل. وكذلك الكره والكره، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالجهد نهاية الطاقة والقدرة، قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. وفي الحديث: أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إلى فقير.
يسره. بالنسبة للتشكيل هنا فيه خطأ. يسره من الإسرار، والحديث ضعيف، نعرفه الشيخ المعين. المهم هنا الشدة هنا على الراء، ولكن فوق الشدة ضم
كسر على السين.
نعم.
قال: وفي الحديث: أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إلى فقير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد سلام العمل، فإنه أعلى الإرادات في نهاية القدرة، وهذا هو أعلى ما يكون من الإيمان، كالسلام الذي هو أعلى ما في البعير، وقد يكون بمشقة وقد لا يكون. وأما الجهد فهو المشقة وإن لم يكن تمام القدرة. فالجهاد في سبيل الله فعال من الجهد، وهو المغالبة لله تعالى بكمال القدرة والطاقة، فيتضمن شيئين.
كل هذا لبيان هذه النقطة، أن الجهاد هو الطاقة، وهو أقوى من مجرد المشقة. إذا كان هو المغالبة لله عز وجل بكمال القدرة والطاقة، يتضمن أمرين. الأول
قال أحدهما استفراغ الوسع والطاقة، والثاني
لن يكون جهادا إذا لم تستفرغ الوسع والطاقة. نعم. يكون جهدا أما أن يكون جهادا لا. والثاني
أن يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته، والقدرة والإرادة بهما يتم الأمر.
نعم. على كل حال يبدو أن شيخ الإسلام هنا، أنت لما تكون على علم بمذاهب المخالفين تجد أن شيخ الإسلام في كل ما يقرره يعني يرد عليهم، ولكن نحن بسبب ضيق الوقت لا يمكننا أن الآن هذه النتيجة التي وصل إليها شيخ الإسلام. أولا استفراغ الوسع والطاقة، هذا قد يكون عند كثير من الناس، ولكن هل هذا في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته؟ هذا الذي فيه. وإذا كان جهده في تحصيل محبوبات الله عز وجل، هل وصل إلى درجة الجهاد؟ إذن الناس في هذين الأمرين قوة وضعفا ينقسمون إلى أربعة أقسام. نعم. وهنا
وهنا انقسم الناس أربعة أقسام: فقوم لهم قدرة ولهم إرادة ومحبة غير مأمور بها، فهم
لا ينقسم، لا تنقسم القدرة، القدرة موجودة، ولهم أيضا إرادة ومحبة، ولكن محبة لم يؤمروا بها. واضح؟ لا تنسوا الأمرين، أن يكون هناك استفراغ الوسع والطاقة، وأن يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ومكروهاته. هؤلاء عندهم قدرة، عندهم جهاد، وعندهم أيضا إرادة ومحبة، ولكن في غير محبوبات الله عز وجل، فهم يجاهدون. نعم.
قال: فهم يجاهدون ويستعملون جهدهم وطاقتهم، لكن لا في سبيل الله بل في سبيل آخر، إما محرمة كالفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا، والقول على الله بغير علم، وإما في سبيل لا ينفع عند الله مما جنسه مباح لا ثواب فيه، لكن هذا يقترن به من الشبه ما يجعله في سبيل الله أو في سبيل الشيطان.
نعم. إما في شيء مباح، إذا ليس هو جهاد، الجهاد لابد أن يكون في تحصيل محبوبات الله عز وجل، وإما في لتحصيل أمور محرمة أصلا. نعم. هذا القسم الأول.
قال: وقوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة لله، ولهم أيضا قدرة كاملة، فهؤلاء سادة المحبين المحبوبين الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة.
هؤلاء أكمل الناس، وبهم يقاس غيرهم. القسم الثالث مثلا سيقاس بهم، هؤلاء هم المقياس في هذا الموضوع، هم المعيار. قدرتهم كاملة، بذلوا الجهد كما ينبغي، وأيضا محبتهم كاملة، جهادهم كله في سبيل نيل محاب الله عز وجل، محبة الله عز وجل. نعم.
والقسم الثالث قوم فيهم إرادة صالحة ومحبة لله قوية تامة، لكن قدرتهم ناقصة، فهم يأتون بمحبوبات الحق بمقدورهم.
قدرتهم ناقصة ليس معناه أن جهادهم في نقص، لا، جهادهم وبذل طاقتهم كامل، ولكن هذا الذي بوسعهم، ليسوا مثل الأولين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نعم.
قال: ولا يتركون مما يقدرون عليه شيئا، لكن قدرتهم قاصرة ومحبتهم كاملة، هؤلاء مع القسم الذي قبله.
وما القسم الذي قبله هو القسم الثاني، هؤلاء حكمهم أنهم مع القسم الثاني الذين قدرتهم كاملة ومحبتهم كاملة. لماذا هم معهم؟ لأنهم لا ينقصهم إلا القدرة، القدرة ليست بيدهم. نعم.
وما زال في المؤمنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من هؤلاء خلق كثير، وفي مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
نعم.
وقال:
ما دام أنهم أرادوا إرادة كاملة وحبهم ليس فيها نقص ولم يمنعهم إلا العذر، فكأنهم يشاركون المجاهدين خطوة خطوة، هذا فضل الله عز وجل. نعم.
وقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، رجل يكون حامية القوم يسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ فقال:
يا حامية القوم، يعني الذي ينبغي لحمايتهم مقدمهم، هل يكون سهمه مثل السهم أضعفه الذي لم يساهم في مثله؟ هل يستوون فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلواتهم واستغفارهم.
طبعا الحديث إلى قوله وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم إلى هنا أخرجه البخاري، والذي بعده ليس لم يخرج البخاري وهو أيضا صحيح. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين وقال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأرض.
ذي طمرين أي صاحب الثوبين خلقين، يعني ثوبه لا يرشهه للمجالس. مدفوع بالأبواب. نعم.
قال مدفوع بالأبواب لا يؤبه له.
مدفوع. نعم.
مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر قسمه.
يعني من كونه مقربا لله عز وجل لو أقسم على الله لأبره. إذن هو ممن يحبه الله عز وجل، إلا أن ظاهره عند الناس لا يرشحه أن يكون يعني ممن يقدرون قدره، يعني لا يقبه له. نعم.
قال والقسم الرابع من تكون قدرته قاصرة وإرادته للحق قاصرة وفيه من إرادة الباطل ما الله به عليم. هؤلاء
قدرته قاصرة إرادته قاصرة للحق وإرادته للباطل موجودة وهي متفاوتة. نعم.
فهؤلاء ضعفاء المجرمين، ولكن قد يكون لهم من التأثير بقلوبهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم.
نعم.
كما يوجد في العلماء والعباد والزهاد من المشركين وأهل الكتاب ومنافقي هذه الأمة ما فيه مضاهاة لعلماء المؤمنين وعبادهم.
كما في أولئك من الكفار مضاهاة لعلماء المؤمنين، كذلك لهؤلاء مضاهاة لأهل الباطل. نعم.
قال وذلك أن الشيطان جعل لكل شيء من الحق نظيرا في الباطل، فإن أصل الشر هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله، فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، وبذلك أرسل الرسل وبه أنزل الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى
هذا هو الأساس. وما أرسلنا من قبلك من رسول من رسول وما أرسلنا من قبلك رسولا، يكون هذا للتنكير. واضح. من لما تدخل على النكرة تجعل العموم نصا، تؤكد العموم. واضح. لو قيل مثلا وما أرسلنا من قبلك رسولا هذا عام، كلمة من تؤكد العموم. واضح. إلا إذن جميع الأنبياء رسالتهم الأولى أن يبلغوا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا عند كثير من الدعاة آخر ما يفكر فيه، آخر ما يفكر فيه ما يتعلق بإخلاص العبادة لله عز وجل والرد على الشرك الذي ضرب بأطنابه في طول الأمة وعرضها، آخر ما يفكر فيه. مع أنك لو تجتهد في عمرك في هذه القضية ولو قصرت في أمور أخرى، والله قد ربح جهدك وجهادك. هو إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص التوحيد لله عز وجل. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون أول اهتمامنا وآخر اهتمامنا وجميع اهتمامنا. هذا هو الأمر الأول. والرد على ما يضاده أو ينقصه. نعم. وكذلك الآية التي بعدها، ولقد بعثنا،
قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم.
والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع، بخلاف من يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه.
كما الذي يخضع لمن لا يحبه ليس عابدا له، والذي يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوصل به إلى محبوب آخر أيضا ليس عابدا له. ولكن سيأتي قيد فيما سيأتي. نعم.
قال فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة، وإن كان كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوق من العبادة.
هذا القيد، كل محبوب لغير الله، كل معظم لغير الله فيه شوب من العبادة، لأن التعظيم وهذا الخضوع وهذا الحب لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. فإذا بذلته لغير الله عز وجل ففيه شيء من جانب العبادة. ولكن عموما العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل. الذل الذي نجده عند كثير من الناس لشيوخهم وأصحاب الله هذا ليس، هذا مناقض للتوحيد تماما، مناقض. والناس يستسهلونه. لماذا يستسهلونه؟ لأنه شيء راجع عندهم، والذي يزاوله عمامته طول وعرض. لا لا لا، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى الدليل. نعم.
قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وذلك كما جاء في الحديث إن
يعني هو شيخ الإسلام ذكر هنا هذا النص لبيان أن من يحب شيئا ويعظمه ففيه من شوب العبادة الشيء. هنا شوف: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، عبد القطيفة. لماذا أطلق عليه أنه عبده؟ لأنه أحبه أكثر من الله. نعم.
وذلك كما جاء في الحديث إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة. ولهذا كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود:
يعني يا نعايا العرب، كأنه يقول: أيها العرب، أنا كأنه يأمر بنعي. متى يكون النعي؟
عند الموت.
نعم. كأنه يقول: يا هلاككم، يا ويلكم. يعني هذا يكون للبيان ما في الأمر من الخطورة. إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ما هي الشهوة الخفية؟ يقول أبو داود: هي حب الرياسة. نعم.
قال أبو داود: الشهوة الخفية حب الرياسة. وفي حديث الترمذي عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
نعم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهناك رسالة مستقلة لابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث. نعم.
قال والحرص يكون عن قوة الحب والبغض. وقد قال تعالى قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
والحرص يكون عن قوة الحب وعن قوة البغض. والحرص لا بد منه. الحرص لا بد منه. ولكن يكون على ماذا؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أركان النجاح الثلاثة. أركان النجاح لكل أمر ثلاثة. واضح يا مشايخ؟ أركان النجاح في أي عمل ثلاثة. الأمر الأول أن تكون حريصا. لا بد أن تكون حريصا. الأمر الثاني أن يكون حرصك على ما ينفع. وهذا كيف يكون؟ بالعلم. بالعلم تعلم أن هذا ينفع وهذا لا ينفع. إذا أول شيء أن تكون لا بد أن تكون حريصا. لا بد أن يكون حرصك على ما ينفع. مع هذا كله لابد أن تستعين بالله عز وجل واستعين بالله. واضح؟ هذه الأمور الثلاثة سبحان الله اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل المختصرة. وهنا والحرص يكون عن قوة الحب والبغض. لماذا تحرص على شيء؟ لأنك علمت أنه ينفعك. هناك درس بعد كذا كيلو وبعد الرشاء. ليش ما أنام يعني أذهب إلى هناك؟ ليش؟ إذا كنت أدري أن هذا ينفعني وأنه ضروري أحرص عليه وإلا ليش يعني أذهب؟ واضح؟ إذا حرصك على الشيء يكون عن قوة حبك له. وحرصك عنه يكون عن قوة بغضك له. واضح؟ الحرص لا بد منه ولكن يكون على النافع مع الاستعانة بالله عز وجل. نعم.
قال وروي عن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل فكيف تجنبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فأمره مع الاستعاذة.
هذا الحديث سبق أن ذكره الشيخ الإسلام. الحديث خرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح وهو مختصر جدا سبحان الله. هذا الدعاء لا بد أن نحفظه ولا بد أن نكرره دائما. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتخلص به من خفي الشرك. والشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من. والدعاء مختصر جدا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا جملتين. نريد اللهم إيش؟ اللهم أنت أعيد الحديث. اللهم أنت اللي بعد. أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك. تفضل الشيخ. الشيخ أن من المشرف معه؟ شيخ عثمان. يعني لو وانتم تذهبون لو ترددون وتحفظون هذا. لماذا؟ لأن هذا الدعاء نتخلص به من خفي الشرك، هذا خطير الشرك. يعني الشرك الأصغر أخطر من الكبائر، من أكبر الكبائر أصغر الشرك. نعم.
قال فأمره مع الاستعادة من الشرك المعلوم بالاستغفار، فإن التوحيد والاستغفار بهما يكمل الدين، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي الحديث إن الشيطان قال،
طبعا هذه من سورة هود، وقد تكرر في سورة هود أن الله عز وجل ذكر إخلاص العبادة، قرن إخلاص العبادة بالاستغفار كما في هذه الآيات والآيات التي بعدها. نعم، الآية رقم 50 إلى 51 من السورة نفسها. نعم.
وفي الحديث إن الشيطان قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذا كذلك.
طبعا الحديث ليس بصحيح، بل هو كما حكم عليه الشيخ الألباني الموضوع. نعم.
وهذا كذلك، فإن من اتخذ إلهه هواه صار يعبد ما يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى: أفحسب الذين كفروا.
ذكر شيخ الإسلام هنا عددا من الآيات لبيان أن من جزاء من يتبع هواه أن يزين له عمله. سبحان الله، هذا خطير. من يستمر الشبهات والشهوات ومعصية الله عز وجل قد يجازى بشيء خطير جدا، وهو يزين له عمل. من أخطر الله أن يزين له عمل. لاحظوا في هذه الآيات. نعم.
قال تعالى: فحسب الذين كفروا ويتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
هذا التزيين عقاب لهم، وهذا يا مشايخ. نعم.
وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
طبعا زين لفرعون سوء عمله، لماذا؟ لأنه ليس أهلا للحق، وهذا أولا يوجب الشكر على الاهتداء. كلما رأيت أحد منحرفا عن الدين عموما أو عن بعض الاستقامة، فأولا يحمد الله عز وجل على الاستقامة، واضح؟ ثانيا تعامل معه كما يجب، ليس بالاستخفاف ولا، تعامل معه كما إذا كان يستحق الاستخفاف. نعم. وإلا لابد أن تحرص على هدايته. الآن بالنسبة لفرعون: وكذلك زين لفرعون السوء وعمله وصد عن السبيل. لماذا؟ لأن فرعون لم يكن أهل للحق. أحيانا الواحد يستغرب مع حرص الدعاة، كثير من الناس لا يهتدون بل يزيدون عنادا. لماذا؟ لأن هذا ليس أهلا للحق. لأن الحق شرف، التوحيد الخالص شرف، واضح؟ العقيدة الصحيحة شرف، هذا ليس أهلنا. والله عز وجل هو الذي ألام الغيوب. نعم.
وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وكمال الإيمان هو أداء الواجبات وترك المحرمات، والفعل والترك أصلهما الحب والبغض، فإذا ترك مأمورا أو فعل محظورا فإنما هو لنقص الإيمان الذي
تركيز شيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة على الحب والبغض والإرادة، كما رأينا التركيز كأنه تكرار ممل. كل هذا لبيان أن المنهج الصحيح في السلوك هو هذا، وليس كما عند الصوفية. الصوفية إذا كان الرجل عنده شيء من الإرادة فهذا ليس مخلصا عنده. تمرأي يا مشاعر المطلوب عند الصوفية أن لا تكون مريدا. كيف أنت تكون مريد والله عز وجل مريد؟ إذا كنت تريد شيئا وقع بإرادة الله عز وجل، إذا كنت ما تريد شيئا وقع بإرادة الله عز وجل من الكفر والفسوق، يقول كيف تناقض إرادة الله عز وجل؟ إذن أين الشريعة؟ أين إرسال الرسل؟ أين؟ واضح؟ هكذا سبحان الله طمس المعالم الدين. الإخلاص أن لا تكون مريدا، والإخلاص أن لا تحب شيء ولا تبغض. طيب أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ أين؟ واضح يا مشايخ؟ نعم.
قال: وكمال الإيمان هو أداء الواجبات وترك المحرمات، والفعل والترك أصلهما الحب والبغض، فإذا ترك مأمورا أو فعل محظورا فإنما هو لنقص الإيمان الذي هو التصديق، وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله. والمحبوبات على قسمين،
فإنما هو لنقص الإيمان ولنقص حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله.
والمحبوبات على قسمين: قسم يحب لنفسه وقسم يحب لغيره، إذ لا بد من محبوب يحب لنفسه، وليس شيء شرع أن يحب لذاته إلا الله.
إذ لا بد من محبوب يحب لنفسه، يعني لأن بدونه يحصل التسلسل. أنت تحب هذا الكتاب لماذا؟ لأن فيه تقرير محبة الله عز وجل، وتحبه لماذا؟ لأجل هذا، وهذا تحبه لأجل هذا. لا بد أن تنتهي السلسلة إلى شيء يحب لذاته. واضح؟ نحن نحب الصحابة لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نحبه لأنه يحب الله عز وجل، والله عز وجل نحبه لأنه هو محبوب لذاته. واضح؟ نعم.
قال: وكذلك التعظيم، تارة يعظم الشيء لنفسه وتارة يعظم لغيره، وليس شيئا يستحق التعظيم لذاته إلا الله تعالى.
نعم.
وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله، الله هو المحبوب المعظم.
كل ما أمر الله عز وجل أن يحب ويعظم فمحبته لله وتعظيمه محبة لله. نعم.
فالله هو المحبوب المعظم في المحبة والتعظيم، المقصود في التعظيم المقصود المستقر الذي إليه المنتهى. وأما ما سوى ذلك فيحب لأجل الله، أي لأجل محبة العبد لله، يحب ما أحبه الله، فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب وبغض بغيضه. ويشهد لهذا الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
سبق هو الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح.
وفي السنن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان،
أيضا أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح.
فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به، وإن أحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر ومعظم آخر سوى الله فهو من فروع هذا
أيضا الشرك. نعم.
والله سبحانه لم يشرع أن يعبد شيء من دونه أو يتخذ إلها ليتوسل به بعبادته إليه، كما قال
ليس هناك شيء يعبد من دون الله عز وجل، وليس هناك إله يتوسل بعبادته إلى الله عز وجل أبدا. نعم.
كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فمن أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد
يعظم الله.
فمن أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا، وإن كان يقول إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى.
هكذا يقولون نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، إذن المقصود الأعظم هو الوصول إلى الله عز وجل، هكذا يقولون. وإنما نحن أصحاب الذنوب كذا، ما لا نصلح للحضرة إلهية، وبالتالي لا بد أن نلجأ إلى من يقربنا. نفس الشرك الذي كان في يتجدد الآن. نعم.
قال وإن كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وأنهم شفعاؤنا عند الله، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا حبهم لله، فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره، فإن الاشتراك فيها يوجب نقصها، والله لا يتقبل ذلك. كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك.
يعني ليس هناك شيء لي وشيء له، هو لشريكه.
فالمؤمن الذي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا بد أن يكون ما أحبه الله ورسوله أحب إليه مما لم يحبه الله ورسوله، وأن يبغض ما يبغضه الله ورسوله، فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من محبوب الله ورسوله.
كل هذا للرد على الذين يقولون ليس هناك شيء محبوب وشيء مبغوض. لماذا؟ لأن الجميع وقع هكذا يقولون. البدع كثير منها تتزاوج. أصل هذه البدع هي من الجهمية. الجهمية يرون أن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إرادة واحدة، لا يفرقون بين الإرادتين، ومنهم أخذ الصوفية. واضح؟ أيضا الجهمية يرون، الجهمية عندهم ثلاث بدع: بدع في الإيمان، وبدع في القدر، وبدع في الصفات. بس هم اشتهروا ببدعتهم في الصفات. بدعتهم في القدر يرون أن الإنسان ليس له فعل، وأن أفعال الإنسان ليست له، والإنسان كالريش في مهب الريح، هكذا يقولون، لأنهم في القدر جبرية. بينما المعتزلة مقابلوهم يرون أن أفراد الإنسان مخلوقا للإنسان. عند الجبرية أفعال الإنسان الاضطرارية والاختيارية كلها في باب واحد. أهل السنة والجماعة يرون أن، وهذا هو المذهب الصحيح، أفعال الإنسان أفعال له، ويخالفون الجبرية هنا، وهي مخلوقة لله عز وجل، ويخالفون المعتزلة. واضح؟ طيب، جاء الصوفية وبحثوا بين هذه الفرق ما هي البدع التي تناسبهم، لأن أحدهم يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعة، لأنه يرى أن كل ما يحصل هو محبوب الله عز وجل. فما هو المذهب الذي يناسبه؟ الآن هو يبحث. وجد الجهمية بضاعته، وجده عند الجهمية، وبالتالي أخذ هذه البدعة منه. هكذا أهل البدع يعني يلتقطون البدع، يبحثون ما الذي يناسب مزاجي في هذا الباب، أخذه منه، هذا منه، وهذا منه، وهكذا يكون الشيء ثوبا مرقعا من أنجس الأثواب. أنجس نقطة هنا أخذها، وأنجس نقطة هنا أخذها، في النهاية الثوب لا يليق إلا بالشيطان. واضح؟ نعم. هذه كلها مأخوذة من الجهمية. نعم.
قال: والحب التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل، الموجبة للفعل مع القدرة. والبغض التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة من الفعل مع القدرة. فإذا كان العبد قادرا على محبوبات الحق ولا يفعلها، فلضعف محبتها في قلبه.
نعم.
أو وجود ما يعارض محبة الحق مثل محبته لأهله وماله، فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق.
نعم.
كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر،
الحديث تقدم وهو متفق عليه.
وقال له عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال
نعم.
قال فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذان الحديثان في الصحيح.
نعم. الحديث الثاني أخرجه البخاري، والأول متفق عليه. نعم.
فإن كان ما تركه من الواجبات نقص من حد المقتصدين أصحاب الجميل
لا ننظر إلى ما تركه، هل ما تركه من الواجبات أو ما تركه من النوافل. نعم. فإن كان ما تركه من الواجبات، هنا نكتب نقطتين، نعم، نقص
من حد المقتصدين أصحاب اليمين حتى يتوب أو يجبرها
بشيء. نحن ذكرنا أن القسم الأول الذي ذكره الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه، هو من فرط في الواجب، هو هذا هنا. فإن كان ما تركه من الواجبات، يعني فرط في الواجبات، نزل من حد المقتصدين، صار ممن من الظالم لنفسه. نعم.
وإن كانت نواحي
حتى يتوب أو يجبرها بشيء آخر، فيبقى في المقتصدين. حتى هؤلاء الذين السابقون ليس معنى أنهم لا يذنبون، هذا ليس أنهم إذا أذنبوا نزلت له، إذا أذنبوا يتوبون ويتسابقون ويسابقون في النوافل، تبقى درجتهم. نعم.
وإن كانت نوافل فاته من القرب بحسب ذلك، وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في قلبه أو لقوة محبتها التي غلب
أي أو لقوة محبة مكروهات الحق نعم
أو لقوة محبتها التي غلب بغضها أو التي غلب بغضها
نعم.
فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم إلا لضعف الإيمان في أصله أو كماله إما ضعف العلم والتصديق وإما ضعف الحب والبغض.
طيب الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.